باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رجعوا الأربعة وهو معلوم. وعنه رضي الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رجعوا السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. اتفق عليه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الإداوة طلق حتى توارى عني. اتفق عليه. آداب قضاء الحاجة. الآداب جمع أدب، والمراد بالآداب التحلي بالأخلاق. تحلي الآداب التحلي بالأخلاق الطيبة من قول أو فعل. تحلي بالأخلاق الطيبة من قول أو فعل. هذه هي الآداب. وقضاء الحاجة المراد به قضاء الحاجة المراد به الغائط أو البرد. الحاجة المراد بها الغائط أو البرد، وقضاؤها المراد به التخلي منها وإزالتها لأنها من المؤذيات، وإزالة آثارها. وذلك لأن الإنسان بحكم أنه يأكل ويشرب فهو بحاجة إلى أن يخرج الفضلات التي تتحول إلى الطعام ومن الشراب. وهذا من نعم الله على عبده، حيث رزقه الطعام والشراب ثم يسر له أكله والتغذي به ثم أزال عنه ما يريد من مخلفاتهما. ولو انحبس الطعام أو الشراب فيه لأهلكه. والله برحمته وحكمته جعل هذه المنافذ في الجسم التي تخلص بها الإنسان من هذه الفضلات الضارة. وهذا من ضروريات الحياة. ولما كانت هذه الفضلات الضارة يبقى لها آثار على المخرج شرع إزالة هذه الآثار لأنها نجسة، وإزالتها تكون إما بالاستنجاء بالماء وإما بالاستجمار بالشجارة. فقوله آداب قضاء الحاجة مراد به ما يفعله الإنسان وما يقوله، ما يفعله الإنسان وما يقوله عندما يعرض له قضاء الحاجة من بول أو غائط. الأقوال التي يقولها عند الدخول عند الخروج والمكان الذي يقضي فيه حاجته ومواصفات هذا المكان والحالة التي يكون عليها الإنسان حال قضاء الحاجة من جلوس وصمت واستتار عن الناس وإزالة أثر الخارج بعد الفراغ باستنجاء أو استجمار، كل هذه تسمى بآداب قضاء الحاجة. وهذا مما يفترق به الإنسان عن الحيوان. الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى وأعزه، ولذلك يختلف عن الحيوانات الباقية. كان الحيوان يخرج هذه الفضلات ولا يتخذ لذلك إجراءات. أما الإنسان فإنه يتخذ إجراءات لذلك تبقي كرامته وشرفه وتزيل عنه الآثار المكروهة المستخبثة. وهذا من تكريم الله لهذا الإنسان وتمييزه على غيره من المخلوقات. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولما كان قضاء الحاجة يستدعي ستر العورة، قضاء الحاجة يستدعي كشف العورة ويستدعي وجود آثار بعد قضاء الحاجة، شرع له الاحتياطات التي بها يتقي هذه الأشياء. وهكذا دين الإسلام جاء بالكمال في كل شيء، ونهى عن النقائص والرذائل والسفاسف، حتى إنه علم الأمة آداب قضاء الحاجة. ولهذا قال رجل من اليهود لأبي ذر رضي الله عنه، قال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة أن نفعل كذا وأن نفعل كذا وأن نفعل كذا. فما ترك هذا الدين شيئا يحتاجه البشر إلا بينه، حتى الأشياء التي عند قضاء الحاجة. فما بالكم بالأشياء الأخرى؟ دين كامل ما ترك شيء إلا وبينه للناس. وفي هذا رد على بعض الجهال الذين يستنكفون من ذكر هذه الآداب ودراستها وتبيينها، ويظنون أن هذا من الأشياء التافهة أو الأشياء التي يترفع عن ذكرها. وهذا من جهلهم، من جهلهم بدين الله، ومن جهلهم بأحكام الشريعة. فهم يستثقلون دراسة آداب قضاء الحاج، يستثقلون دراسة أحكام الحيض وأحكام النفاس والأشياء التي يرونها أنها يستحيى من ذكرها، وربما يعيرون العلماء بذلك ويقولون: هؤلاء علماء حيض أو علماء نفاس أو ما أشبه ذلك من الكلمات الخبيثة. الله جل وعلا في كتابه الكريم ذكر أحكام الحيض وأحكام النفاس، وذكر إتيان الغائط، وذكر أشياء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السنة هذه الأشياء. فالذي يعيد ذكر هذه الأشياء يكون عائدا للكتاب والسنة، ولو أنه قصد هذا الشيء لكان مرتدا عن دين الإسلام، لو أنه قصد الاستهزاء بما ذكره الله في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الأحكام لعد مرتدا عن دين الإسلام، لأنه يتنقص أحكام الله سبحانه وتعالى. فلا مانع من، أو بل يجب دراسة هذه الأشياء ومعرفتها والعمل بها، ويجب تدريسها لله، تدينها لله، لأنها من أحكام الله سبحانه وتعالى، الناس بحاجة إليها، ويبتلى بها كل أحد، فالناس بحاجة إلى معرفتها في دينهم، لأنهم لو جهلوها لاختل دينهم وطهارتهم وصلاتهم وانكشفت عوراتهم وتأذوا بالبول والعذرة في طرقاتهم أو مجالسهم أو. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه بيّن هذه الأشياء من أجل أن تكون الأمة كاملة في آدابها وأخلاقها وأمورها كلها. فهذا من نعم الله ومن كمال هذه الشريعة. باب آداب قضاء الحاجة. ولذلك العلماء يذكرون هذا الباب في كتب الحديث التي هي أشرف الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ولا يعرفون منها. قال عن أنس رضي الله